ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه بعد. فهذه المحاضرة السادسة من شرح كتاب منهج السلفيين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعل أذكر في كل محاضرة أن الهدف الأكبر من مثل هذه المحاضرات هو أن نمر على أبواب الفقه كلها مرورا سريعا، وأن نتصوره تصورا تستطيع يعني من خلال هذا التصور بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أن يفتح الله تبارك وتعالى لك في إن أردت أن تدرس وأن تقرأ كلام الأئمة المتقدمين في هذا الباب. والشيخ سعد حنبلي كمدرسة نجد، ورجل يتبع رحمه الله تعالى في جل اختياراته، معظم اختياراته كلام شيخ الإسلام أو اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، هنا وقفنا في اللقاء السابق ونحن نتكلم في كتاب البيوع عند باب المسابقة والمغالبة، عند باب المسابقة سباق شيخ، عند باب المسابقة والمغالبة. قال رحمه الله في المد: وهي ثلاثة أنواع في المسابقة، نوع يجوز بعوض وغيره، بعوض وغير عوض. قال: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام. ولعل هذا يجوز بعوض، وهناك أنواع أخرى ستحرم المسابقة فيها بعوض، لكن هذا لماذا جاز على وجه الخصوص بالعوض للخيل والإبل والسهام؟ لأنها من أدوات الحرب. طيب، لقائل حسن أن يقول في مثل هذه الأيام السباق بالدبابات والطائرات والرمي بالرصاص أو بالضرب، هل هذا يقوم مقامه؟ نعم يقوم مقامه. فأنت تحجيرك الفقه يا شيخ علاء، تحجيرك الفقه بصورة معينة، يعني القائل مثلا أن يقول أن الاستدلال بغزوة بدر ومعركة أحد في الحروب ومثل هذه الأمور على ما يحدث الآن في الحراك الثوري المصري المظاهرات والكلام ده كله، لقائل أن يقول أن مثل هذا الاستدلال لا صح، لأن معروف أن الأدوات تطورت جدا، فلربما جيش فيه 50-60 واحد مع هذه التقنيات اللي عليها شيخ حسن يغلب جيش فيه
مليون.
فلعل القياس احيانا بيبقى فيه نوع من انواع المزايدات، لكن على كل حال نحن نقول بعموم ايات القران، ونقول ان هناك ابواب اخرى للحرب يمكن ان تفسد على كحرب العصابات وغيرها، وهذا ليس محل تفصيل له. لكن هو بيقول هنا يجوز، يعني انا المشكله يا شيخ حسن ان انت تاخذ الفقه الذي تكلم فيه المتقدمون في مسائل فرط عصرهم وتريد ان تدرج هذا، على مسائل حديثه في العصر الحديث، ربما لا تصلح تماما، ربما لا تصلح تماما. زاد انا قلت يعني خلاص اذا كان المقصود بها ادوات التي تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، يبقى احنا مش هناخد بقى الخيل والبغال، يبقى في حاجات ثانيه، يبقى في ادوات ثانيه. يبقى المسابقه انك تجاري بين حيوان وغيره، مسابقة الديوك بتحصل صح، مسابقة بين الإبل، مسابقة بين الخيل، مسابقة قال نوع يجوز بعوض وغيره، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبو هريرة: لا سبق إلا في كف أو حافر أو نص. وطب أو جناح، في زيادة صح؟ زيادة وضعها بعض الأفاتين لبعض الحكام لأنهم بيحبوا مسابقة الحمام، فقال لك خلاص أو جناح، يبقى انت ايه يجوز لك ان انت تصرف بين الحمام، وهو سباق محرم. والحديث ابن عمر في صحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل حديث، والحديث السلام لك: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتضلون، فقال: ارموا بني اسماعيل فان اباكم ينتضلون، تسابقون كرمي السهام، فان اباكم اسماعيل يعني صلى الله عليه وسلم كان راميا، كان جيد الايه الرمي. قال: نوع يجوز بعوض وغيره. يبقى اذا العلماء بيقولوا من العلة ان دي ادوات حرب، ادوات الجهاد، الاشياء اللي بتتعمل على الجهاد في سبيل الله. فكلما انت تمرست في مثل هذه الامور كان اولى في تخطيط التمكين لهذا الدين وللمسلمين. قال: ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. يجوز بس من غير عوض. وهي معظم المغالبات بقى بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج. لما يقول بغير النرد والشطرنج لورود بعض النصوص وبعض كلام يعني مثلا النرد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فهو هنا في نص بيحرم مثل هذه، وعايز يقول كل الأشياء ما عدا ما أتى النص بتحريمه. كل الأشياء مباحة وجائزة ما عدا ما أتى النص بماذا يا شباب؟ بتحريمه. قال: وبغير النرد والشطرنج ونحوهما فتحرم مطلقا. وده النوع الثالث، يبقى نوع يجوز بعوض وبغير عوض، نوع يجوز بغير عوض، نوع لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، مثل الذي وردت فيه النصوص التي تمنع منه. وهناك اثار وردت عن علي رضي الله عنه في الشطرنج، طبعا ده اثر عن الشطرنج، لما مر رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ حديث ده بشيء بسند حسن. وطبعا الخلاف في الشطرنج لعدم ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف سائر وارد وكبير بين السلف، لكن النرد معروف.
يعني هنا في الشطرنج نفس القطعه ونفس النظام؟
كل حاجه، الشطر نفس الحاجه، وفيش ملك وكل حاجه. لحديث هي اصلا لعبه هنديه في الاصل، واخذها العرب بقواعدها بمسلماتها بكل شيء باركانها بالشطر كل حاجه، لعبوها زي ما بنلعب. كنا بنلعب وكنت من المتميزين فيها زمان ايام الجامعه.
كوتشينه؟
ايام الجامعه ما كنتش ايام جاهليه ولا حاجه.
كوتشينه شطرنج؟
ها؟ شطرنج انا برضه؟ ما لعبتهاش؟ ها؟ لا والكوتشينه بقى دي كانت واحنا صغيرين بقى، شوف لي الحاجات القديمه دي. كلامك على الحديث. لكن ورد القول بقى بان هو لانها تلهي عن ذكر الله، اصلا حتى لو هتلعب حلو بيلهي عن ذكر الله فهو كذلك ايه؟ لا يجوز محرم، فكل ما يلهي عن ذكر الله نعم هو غير جائز. اين عبد الله بن عبد الكريم؟
عندهم مسجد.
واما ما سواها، يعني ما سوى هذه الاشياء اللي هو بيقول: لا سبق يعني على عوض يا شيخ وليد، الا في كف او حافر او نص. قال: اما ما سواها فداخله في القمار والميسر. في القمار والايه؟ والميسر. السباق بقى على السيارات، السباق بالكوره، السباق مش عارف بالبلي، كل هذه سباقات ايه؟ محرمه. بقى عندنا انواع من انواع السباقات، سباقها خف او حفر او نص، ده نص عوض غير عوض يجوز ودي مخصوصه. سباق لا بعوض ولا بغير عوض اللي وردت النصوص بتحريمه كالشطرنج والنرد. وردت الاثار طبعا بتحريم الشطرنج لم يرد شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك اشياء تصح لكن بغير عوض، وبقيه الايه؟ المسابقات التي لم يرد فيها النصوص. ثم انتقل مباشره. تفضل الشيخ.
اللي هي سباق السياره الحرام
بعوض؟
بعوض؟
لا لو لو لو
يعني الكره دي
لا الكره
مش بعوض،
مش مفيش في عوض، في جهه منظمه هي اللي بتدفع فلوس، الفريقين مش بيدفعوا.
والبلي؟
والبلي محرم عشان هو بياخد بلي.
ده احنا هنا شفنا في بلدنا مثلا الفريقين بيدفعوا فلوس والبلي بياخد فلوس.
ما انا بقول لك، ما ده القمار المحرم، هذا هو القمار المحرم. لكن لو ان واحد جهه منظمه مثلا قلنا هنعمل مسابقه للشباب الصغيرين وبتاع والفلوس مننا من الجواز احنا، لا شيء فيه. هذا لانه يعتبر على غير عوض، وفي جهه ثالثه متبرعه بالايه؟ بالجواز. يدفعهم ولو واحد يكسب ياخد الكوب. ثم انتقل
سباق الخيل والجمال.
سباق الخيل هي
ينفع بالعوض؟
هينفع بالعوض بس ده ظل على حاله بقى، النص وارد فيه ما اقدرش نتكلم فيه، هذا النص وارد فيه. وان كان لا زال يا اخوه اللي يلاحظ الاستهام، الرمي بالسهام بيساوي الرمي بالخرطوش، بيساوي الرمي بالرصاص، بيساوي الرمي بالدبابات، هذا كله قواعد واحده في التنشين يا شيخ حسن. فعشان كده السهام هتبقى باب ايه؟ خارج. انك لو اجدت الضربه بالسهم تفيد الضرب بغيره مما يصير عين الهدف. كذلك الخيل، ركوب الخيل والبغال والحمير مما يكون البنيه الجسديه بقوه، يساعد على تكون البنيه الجسديه ويقوي الجسد، ومثل هذا لا شك انه ينفع في الحرب ويحتاج اليه في كل ايه؟ في كل وقت. فالنص لا زال يحتفظ بروائه وبالمراد منه. نعم.
ده العكس. لان البنيه القرانيه لما اصلا هناك في سباق الخيل او الجمال ما بيحطوش اوزان عليهم، ما بيخلوش اصلا عضلات طيبه.
يعني يا شيخ صفوه، ركوب الخيل والسباق عليه لا يكون الا لصاحب بنيه قويه، جسم رياضي، مش اي حد يركب ويسابق. ما يقدرش، ما يستطيع، لانه منهك جدا.
ما ينفعش
ما
عرفش بيها عشان.
طيب، قال: باب الغصب. قال: باب الغصب. الغصب احنا قلنا ان البيوع انك بتوع الشيء بعقد، ده بيع ده خلاص، وذكرنا الشروط التي لاجلها يجوز الايه هذا الامر، وذكرنا الشروط التي لو توفرت البيع والشراء يكون فاسد باطل لا صح، زي الغرر والجهل والغش والتدليس والكلام ده كله. قال الغصب انك تستولي على مال الغير بغير ايه، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني هو يذهب إلى الحاكم ويعطيه رشوة حتى يسهل له الإيه؟ يسهل عليه أن يأخذ أموال الناس، ولا يعترض أحد على ذلك، تعترض الشرطة عليه وما إلى ذلك. قال وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، ده اسمه إيش حسن؟
غصب.
سواء المال بقى ده كان عقار، كان أثاث، كان أموال، وهو محرم. إيش في كلام ده؟ السلام قال في حديث في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وكذلك قال رحمه الله لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، وداخل فيه يعني مئات الحالات التي تحصل في القرى، يمد سلمه ويأخذ من الشارع الرئيسي ينقل الحديدة في الجسر، جسر الذي بجوفه، هذا كله غصب الأرض. ونبصر قال طهوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهذا الحديث متفق عليه. أشرقت الأنوار الكاشفة ومن سبع أراضين، والحديث كما أسلفته متفق عليه. طيب وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. حتة الغرمة تحصل إزاي؟ تصور حتة الغرمة إزاي؟ يعني أنا مثلا أو أحد الناس سرق من بعض الناس أشياء ويريد أن يردها لصاحبه، ولا يستطيع أن يردها إلا بكلفة ومؤونة وعشان تحفظ الكلام ده كله، واجب عليه أن يردها برغم كل ما سيتكلفه في رد هذه في رد هذا الغصب. مش دعوة صاحب المال، مش دعوة، كما الذي أصلا دفعك الغنم بالغرم. قال وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه. أو أنت أخذت مالا ووضعته في حرز قوي ولم تستطع أن تصل إلى هذا المال إلا بأموال طائلة حتى تخرج هذا المال من حرزه وتدفعه لصاحبه، واجب عليك أن تفعل مثل هذا الأمر. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، يعني لو حصل في خلل، حصل في ضعف، رحم، حاجة تزودها. وكذلك طب لو غصب مثلا حمارا أو غصب ناقة أو جملا وعمل عليه، هذا كله صاحب المال واجب أن ترد له الأجر مثل هذه الأشياء، أجر مثل هذه الأشياء. وعليه فلو أنه كان يتاجر في مال حسن وهذا المال حرسه عنده عاما، ومن المعلوم في سوق التجار أنه يربح في العام 10 دنانير، وجب عليه أن يرد المال به
10 دنانير
بربحه، ما يسيبوش، وكان بشغال به وعطله وضيع عليه مصلحته في قول بعض أهل العلم. وضمانه إذا تلف مطلقا، هو أخذ الحمار مات يقول له ادفع ثمنه وهات حمار زيه، أخذ الناقة أو الفرسة ومات يقول له ائت به أو بقيمته أو بمثله. قال وزيادته لربه، خد لموسى ولدت عنده، أخذ ناقة ولدت عنده، زيادة هذه المولود هذا ينبغي أن يذهب إلى صاحب المال. وهو في الصحيح بخاري حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات، حديث مشهور، حديث مشهور معروف، أمهات المؤمنين مع قادم بقصعة طبق فيه طعام للنبي صلى الله عليه وسلم، فضربت بيدها فكسرت القصعة. غريزة، فطرة الغيرة بين النساء فطرة، والذي يطالب المرأة بألا تغار كمتطلب في الماء جذوة نار، ده ضد طباع الأشياء، مستحيل. لكن الفارق بين المتقدمات والمتأخرات من المتقدمات كان ضدهن الدين، كنا وقافات عند حدود الله تبارك وتعالى بخلاف المتأخرات بتتجاوز، يقول لك أنا كان عندي يزني ومي يزن بك اللهم جنست ولا ليت الله لمش، كل هذا يحصل عند المتأخرات. قال مع قادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام، وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المقصود، انت كسرتها خذها وهات مكانها ايه واحدة تذهب الى صاحبة المال الاصل. طب انت مش عارف ترده، ترد قيمته، ترد قيمته، ودي وارد في احاديث كثيره. طب وان كانت ارضا فغرست ثلاث اشهر، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه طلعه. يعني تجي خدت أرضي وغرست فيه، من حق إن أنا لما أجي أخذ الأرض إيه؟
أخذ اللي فيه
أقلعه أو أخذ اللي فيه. ليس لعرق ظالم حق، تغرست بدون إيه؟ بدون حق. قال وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه، لرب العقار يعني لرب الأرض، قلعه. لرب الأرض ماذا؟ قلعه. قال له شيل اللي انت عملته ده، شيل البيت ده، أزل هذا البنيان. ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. انت واخد مال عارف ان هو مسروق، حكمك حكم، لان الواجب عليك حين ذاك ان تتعاون على البر والتقوى بان تعيد الحق الى صاحبه، فان لم تعد الحق الى صاحبه خلاص يبقى انت تأثم لمثل هذا الامر. تقول له اقلع، يا اما تقلع النبات، يا اما تشيل البيت ده، يا اما تطرد قلبه خلاص يا عم انا ايه انا ظلمتك وبتاع وانا بين البيت ده خلاص خليه لك او خلاص الزرع دي كان مش ايه لا اريده. ممكن هذا يحصل. اصبر. فكل التصرفات التي يفعلها الغاصب بناء على غصبه صحيحه ولا باطله؟ صحيح. طب من ساعده وهو يعلم انه غاصب؟ هو شريك له في هذا الاثم ومعه على الاثم و العدوان، لكن لو لم يكن يعرف فلا شيء عليه. اتفضل يا شيخ العلامه.
اللي هو خد مثلا فلوس مثلا وصرفها وهو مش قادر يردها.
ما هو مش قادر يردها، المسألة دي تبقى اضطراد، يا اما تستسمحه كله سامحني، فان لم يسامحك تستعين بقى بالاقارب، تستعين بالحاكم، يعني تدخل الناس تراضي بينكما.
فلوس كده لغايه ما جالها فلوس كنت بديها.
هو يكون دايما في ذمتك، وسيظل دايما في ذمتك الى ان يرضى صاحب الغصب.
ماشي ان هو يطلع من وراه يشوف حاجه سرقه ليه؟
مثلا انا استفدت ايه؟ انا عايز الفلوس، انت طلع لي سرقه ليه؟
ده هو مثلا
كده انا اريد المال، انت سرقت مني 100 جنيه.
ده هو مات، انا كده هو مات مثلا.
ان لم يكن هناك سبيل للرد خلاص يمكن ان يفعل مثل هذا، يستغفر لها ان
ورثه
يتصدق ترد للورثه. لو لم يكن هناك ورثه زي ما هنبين ممكن يكون واحد ما يعرفوش ورثه في الحاله دي يتصدق بالمال عنه ويكثر الدعاء له وما الى ذلك. قال رحمه الله: باب العاريه والوديعه. العاريه إباحة المنافع، يعني أعطيك هذا الكتاب عارية، إذا أقول لك استعارت الكتاب، عرضته لك لتستفيد منه، ولا أوصي أحدا بفعل هذا، زمان طيب وعلى نياتي، ولا يأتيني طالب كتاب إلا أعطيته إياه. لما بدأت الكتب تتفسخ بصراحة وجدت أن هذا لا صح. المشكلة بقى أكبر الأعظم أن غالب من يأخذ مثل هذه الأشياء التي يستفاد منها هو أصلا لا يستفيد منها، إذا هو لا يستفاد منها ولا نفع المسلمين بها ولا تركها لصاحبها الاصلي يستفيد.
وممكن ياخد جزء من كتاب كبير
من
ما تعرفش.
يبقى انت العارية بمعنى اباحة المنافع، انك تبيح المنفعة بدون ما يمتلك هو اصلا، بدون ان يمتلكها، بياخد ينتفع بها دون ان يمتلكها. قال والله مستحبة، وده من باب الاحسان، من باب الاحسان وعدم منع المعون. و حديث ابن مسعود عند ابو داود: كنا نعد المعون على عهد السلم عارية الدلو والكبر. الاشياء التي ايه لا يؤثر، المحراب، الفاس، المقطف، الاشياء المتداوله في بيئتنا، الغربال، المنخل او المنخل، مثل هذه الايه الاشياء، الابره، الخيط، مثل هذه لا شيء فيه. وده معروف، ان الاسلام قال: كل معروف صدقه، وإن شرط ضمانها ضمنها. يقول له شوف هالدهان، لو حصل لها أي حاجة تجيب لي إيه؟ وإن زي كان سلم لما حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر الدراع، عن فقال: أغصب يا محمد؟ كده غصب عني مزاجي دون رغبة مني؟ قال: لا، بل عارية مضمونة، لو حصل لها نقص أو حصل فيها أي شيء أردها لك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تعدى أو فرط فيها، إذا حصل العراية في الغالب تبقى أشياء بسيطة، أشياء سهلة، يعني إبرة، خيط، مقطف، منخل، حلة، بتبقى أشياء تكون بسيطة وسهلة، الأصل فيها أنها لا تضمن. لكن لو حصل تعدى عليها، ضربها في الأرض، حصل شيء من هذا، فإنه يضمن، وإن لم يحصل تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن، والعرية مؤداة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، العرية مؤداة. ومن أودع وديعة فعليه حفظ، من أودع وديعة، واحد أعطاك وديعة أمانة يا شيخ مولانا الشيخ عكاشة، أعطاك وديعة لتحفظها له، أمانة لتحفظها له، قصة شيخها. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حفظ مثلها، لا يتلقاه وينتفع به ملول. سن الملول اللي عنده ملل بسرعة عايز يخلص حاجة بسرعة ما ينتفعش في علم أبدا. إياك أن تمل، عدو العلم المل. شغل شغل. ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثله، يعني أخذ ذهب، الذهب يوضع في خزمة، ما تحطوش تحت المخدة، أي حد يخش يلطشه، هذا لا صح. طب لو وضعها في غير حرز مثلها، جه في المقطف وراح حاططها وحاطط عليها شوية عيش خلاص يضمنها. لكن لو لم، لو الوديعة الأمانة اللي معاه يا شيخ لم يحصل منه تفريط ولا تعدى عليه يا شيخ، فلا نقول له خلاص أنت لا شيء عليك، أنت جزاك الله خيرا فعلت ما ينبغي عليك أن تفعله. فده إن الله يأمركم، ده من أداء الأمانة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ولا ينتفع بها، أنت غلط خزارة، ما ينتفعش بها إلا إن أذن لك في ذلك، إلا إن أذن لك في ذلك، فإن لم يأذن لا يجوز لك. فلا يحل مال امرئ مسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا بطيب نفس منه. طيب اذا انتفع وحصل لها مشاكل، نقصت تلفت حصل لها مشاكل، عليه الضمان، عليه الضمان، لانه في الحاله دي يكون متعدي. لكن لو انه اذن له وحصل فيها شيء فلا يكون بذلك متعديا لاذن صاحبها ولا يضمن. تفضل.
طب لو حبستها وما خرجش
فحزوها لا شيء عليك، لا لا تضمن، لا تضمن. لكن الخراب الزمن طبعا ابن القيم له في كتاب السياسه الشرعيه، واللي يقرا كتاب السياسه الشرعيه شيخ الاسلام يقرا كتاب السياسه الشرعيه لابن القيم يجد الفرق الضخم، وهو فرق ما بين الشيخ وتلميذه تقريبا. يعني الشيخ الشيخ الاسلام كان بيتكلم عن الامور العامه في ومفاصل السياسه وكيفيه اداره الدول، لكن ابن القيم رحمه الله تقريبا ثلاث ارباع الكتاب بيتكلم في الايمان، يتكلم في الايمان ومن تقبل ومن لا تقبل ويمين ومسائل النقول ومسائل الرد في الايمان والحاجات دي كلها، ويتكلم تقريبا في مثل هذا. فاحنا كنا بنحكي في ايه، في مساله في ابن قيم رحمه الله تعالى اورد مساله اعجبتني جدا في الكتاب. هو بيقول ان 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 بيتكلم عن خراب الزمن في الزمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امراه ودعت انها ارضعت عقبه بن الحارث وزوجه، فرفاعة فقضى نفسه بالتفريط بينهما، فقال يا رسول الله، يعني يفرق يعني بيننا كده، قال كيف وقد قالت؟ خلاص فرق بينهما. ففي شريح والامام احمد وبعض المتاخرين قالوا ما سهل جدا اي واحده متغاظه من اي واحد تقول له ايه، انا رضعتك انت وامراتك وانت ما تعرفش، صح؟ فقضى بالشهاده. واليوم هو هنا بيتكلم، هو بيتكلم في الشهاده، شهاده النساء فيها مشاكل اصلا، عشان كده جعل الله شهاده المرأتين مكان شهاده رجل لكثره نسيان النساء والعوارض التي تعترضه. لكن هو بيقول ان الاصل اصلا عندنا، الاصل الكبير في المساله، الاصل الكلي، ان النساء تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه سواهن، زي القابله اللي بتولد بتطلع، زي الموضوع ده، زي الرضاعه، الامور اللي هي خاصه بمسائل النساء. ثم انتقل رحمه الله الى باب الشفاعه.
بقول لك لو خدها وضعت عنه،
وضعت لا يضمن طالما انه لم يتعدى ولم يفرط. لو اخذها ووضعها في حرز مثلها ولم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن، لكن يقسم انه ما فعل هذا، على الاقل يحلف. لكن لو عندك قرائن اصلا بتدل، يعني بص يا شيخ، اصلا الشريعه لا تاتي بمثل هذا يا شيخ حسن، بمثل هذا بمعنى لو سمحت، لو سمحت تقطعش الفكره، تتعلمه بقى ضاع. لو جه واحد انت اديت له اشرف عبد الله 100,000 جنيه خدهم منك، حلو؟ ومعظم فقير، والراجل ده بيكسب يومه بايه؟ بالقوه، قوت وقوت عياله. وجه فجأه لقيت شارف قدام ارض وبني بيت. فجأه كده. وقال لك ضاعت بدون ان اقصر فيها وضعتها في حرز مثلها. قرينه قويه جدا جدا، ودي اللي بيذكرها العلماء في مد عجوة، او في واحد رجل امير يا شيخ علاء، بنذكر الفقهاء كثيرا، امير فوجدته حاسر الراس يجري خلف رجل فوق راسه علمه وفي يده عمامة، فوق رأسه عمامة وفي يده، ده قرينة قوية جدا جدا عن أن العمامة الثانية بتاعت مين؟ هو بيجري قدامه ده بيجري وراه بتاعت يعني القرينة لا تهمل، الشرائع لا تأتي بإيمان قرينة مثل هذا، يقول لك لا خلاص طالما حلف حلف هذا كانت قرينة قوية جدا جدا، هو ما حلتوش أي حاجة من أن لك هذا ما فيش، يقول لك أنا أقول لك عملت إيه؟ لا تكلس طبلاته فين جبته ازاي؟ ما فيش قرينة قوية جدا على أنه سرق الماء، صح يا شيخ عكاشة؟ بخلاف لما يكون الأمر هو راجل أمين ومعروف عنه الصدق ومعروف عنه الأمانة ولم يفرط وضعه في حرز مثله وفجأة لم يجده، مثل هذا لا يضمن، ولو ضمناه لضاعت الحقوق بمثل هذا، إن إحنا كل واحد يقول لك هنعدله ليه؟ ما كده كده مفيش حد يحفظ أمانة لحد خالص يخاف من هذا، والشريعة لا تضمن لأجل هذا حتى لا تضيع الأمانات بين الناس. قال باب الشفعة. قال وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحو. احنا اثنين شركاء في حاجة وانت جيت في الأصل ان في شركة في شراكة لسه لم تقسم المسائل، ما حصلش تقسيم ولم تشرع الطرق، فيحصل ايه؟ انا شريكك في بيع يا شيخ عبد الله، وجيت انت من رحت بيع حصتك لواحد تاني، هنا يرد البيع علي بثمن المثل بالشفعة. ليه الشفعة؟ لكن لو حصل تقسيم انت حر، طول ما فيش تقسيم يبقى في حق الايه؟ زي ما هيتبين الان. يبقى انتزاع حصه شريكه يكون انتزاع بالثمن اللي استقر عليه، الشروط باي ثمن مش بمزايا. طب لو هو اراد ان يضره في الثمن له ان يبيع غيره، المساله مش كده، الشريعه لا تاتي بمثل هذا، ان مجرد الشفعه ومجرد ان انت شريكي اضر ويقع علي الضرر عشان بس مجرد ان انت ايه؟ نقول له لا خدها بثمن المثل ويحكم الناس. وان اراد اصلا الشريك ان يغالي لا تقبل مغالاته وتباع للشريك بالشفعه بثمن المثل. يبقى الاثنين لا تقبل ان انت تبخسه ولا يقبل ان هو يغالي عليك، فان اردت ان تبيع اخذتها منه بثمن مثلها، اذا كانت بتساوي 10 20 30 تاخدها بثمن مثل. مفهوم يا عكش؟
تمام
يا مولانا.
تمام
يا
مولانا. تاني تاني
مولانا الشيخ عكاشة، انا شريكك انا اخوك وشريكك في قطعه ارض او في بيت، وجيت انت حبيت تبيع نصيبك في الشركه دي لسه على المشاعر محتاج شخصين ولا حاجه، هنا انا اولى بحصتك لان انا شريك بحق الشفعه، اسمه حق الايه؟ الشفعه.
الجار اولى بالشفعه.
اه الجار اولى بالشفعه، دي مش الشريك هنا، مش الجار، الشريك هنا او الجار هنا بمعنى الشريك في الحصص التي لم تقسم المشاكل. المهم ده مش قضيتنا يا شيخ عكاشة، انت الان رحت من رد في الحاله دي انا بحق الشفعه شرعا القاضي لما يجي يحكم لا ترد على شريكي بثمن المثل طالما هو محتاجها، مش محتاجها خلاص ما يبيع ولا هو حر يبقى يمضي البيع. او جه شريكي انت قلت لي هي بتساوي 50 قلت لي بتساوي 100 فيعطيها لي القاضي بال 50 حتى وان جاء غير الشراب اكثر من حق الايه؟ الشفعه. هذا هو حق الشفعه ثمن المثل وده العدل.
المحاكم بتحكم
بها. اه تقريبا المحاكم بتحكم بها. ابن المنذر بيقول اجمع اهل العلم على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط، ده له حق الشفعة، وهي خاصه في العقار الذي لم يقسم ارض او عقار. حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. خلاص انت قسمت انت اخذت قراريتك واخذ قراريته خلاص، يقول اللي عايز يبيع ليس له عندي شفعة. كنا احنا بنبيع بيتنا وكان بعد التقسيم جه اخي الكبير فقال ايه؟ كان من ضمن اعتراضات ان الجار اولى
شوف،
وهذا خطا غير صحيح لان حصل تقسيم، فلكل انا اتصرف في ملكي بما يشاء، صح؟ طيب بدي مثال بس قريب. تقصد حاجه؟
الحمد لله
اول مره يعني تكون ما انتش عاوز تقول حاجه. طيب ولا يحل التحيل لإسقاطه، تتحيل بقى تعمل أي حيل، فإن تحيل لم تسقط الأعمال بالنيات، إن تحيلت لإسقاطها لم تسقط. يعني بيقول هنا لا يحل التحيل لإسقاط الشفعة، ومن الحيل أن يظهر البائع والمشتري في العرض شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتوافقون في الباطن على خلافه، كأن يقول البائع للمشتري وهبتك، ده له هبة، أنت الهبة ده مش بيع ولا شراء ده هبة، فالهبة لا تدخلها الشفعة. وإذا ثبت أنه تحيل لإسقاط الشفعة هنا ها يعاقب بنقيض قصده، يعاقب بنقيض إيه؟ قصده، لأنه قصد الإضرار به الجار الشريك، فانا اعاقبه غير قد قصده بيقول له لا،
يعني جاب واحد من بره وقال له هديه لك،
هديه
لدور الشريك
عشان يدور الشريك. وهذا يحصل كثيرا مش حد ضمن، هذا كثير جدا يحصل ان هو في العبد نفسه، ان حتى المحاكم هتحكم بهذا، المحاكم ستحكم بهذا، فهو ماذا يفعل؟ هيروح جايب حاجه كده ايه من خلالها يقدر يفلت من حكم المحكمه. فهنا القاضي ان تبين هذا الامر وثبت له يحكم بالشرعه، كذلك الجار فلا تصح. قال باب الوقف، وباب الوقف ده المفترض ان لما عمل زي الشيخ وليد والشيخ سقط الناس دي قبل ما يموت يوقف، ما يسيبش الوقف ابدا، وهو يوقف في الاشياء التي يعني نفعها دائم مستمر، يبدا يرفع لله، يبني مبنى يعمله لله، يعمل حاجه ماء سبيل لله، يشرب منه على طول طرمبه، بئر زمان حفر الابار. فالوقف هذا من اعظم ما يرجى صدقته، والإنسان يفكر كيف المستشفى تبقى دايما على طول من الله مثل هذا. فهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع، الاصل المحبوس والمنافع تبدا ايه توزعها بحسب ما تريد. انك تحبس الاصل تقول ده لله، مفيش حد بينفع، لا يجوز فيها ان تتصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبه، لكش علاقه. وخرجوا براحتك، افرض انا مثلا، ودي بيعملوا بعض الاخوه بيهول
خرج صبر يعني طلعوا
اسمع يعني ما هو يقسمها حسب كل سبيل لوحده يعني. افرض انا قلت هذه الارض لله وما خرج منها لله سوى السدس فهو للورثه، خلاص بحسب ما انت تكتب في الوصيه يا شيخ عكاشة. ولا شك يا اخوانا كما يقول المصنف رحمه الله هو من افضل القرب. يا سلام، محدش بينفع والله يا اخوانا، الذي علمته ودريته من كثره الدخول في مشاكل الناس وتقسيم المواريث وما الى ذلك، بمجرد ما الراجل بيموت يا شيخ وليد العيال بتقول لك، بقول لك احنا ناس برضه، لا انت وانت حبيبنا وبتاع. احدهم قال وما عملش لنفسه ليه؟ واحد تاني قال الله يكحمه، ما هو ده ما عمل لنا عمارتين نمسك في بعض احنا ثلاثه ونعمل كل واحد عمار، وهكذا رغم ما ترك لهم من كثره الاموال. فلا يحك جلدك مثل ظفرك، اوعى يضحك عليك تقول للعيال واسيب للعيال، والله العيال ما ترحمه. يعني ابحث عن مصلحتك قبل ان تبحث عن مصلحه مين؟ العيال. قال للعيال واللي احتاجوا البيت يحرم، الكلام ده مش صحيح. يعني انت الان انسان يبقى له صدقه ولو بنص جنيه يوميا، نص جنيه نص جنيه في الشهر مثلا ولا حاجه، ولا جنيه ولا 2 جنيه ولا حاجه كده، يبقى الصدقه يبقى ايده كده دايما في الصدقه.
الا من رحم ربك.
الا من رحم الله. قال وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهه بر، ليس على جهه مضره باحد. يعني لو عمل خماره واوقفها للعيال يشرب، يبقى ده ولذلك هنا القيد على جهه ايه؟ بيحصل او بيت للدعاره. وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله، مشهور الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، نسال الله الا يحرمنا فضل. قال عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر. عمر شوف الاكابر ده بيتصرفوا ازاي. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، فاعمل فيها ايه؟ فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. وده دليل على قوة ديانة الصحابة وجود أنفسهم وقوة إيمانهم بالآخرة. إنه يجي على أجود المال وأنفس المال شيء كده على الحشف والنطيحة والمتردية وما أكل السماء، يقول لك ورأيت هذا يجيب مثلا يقلع بطاطس يجي على أرض بطاطس يقول لك دي لله والباقي كله يبقى للإيه؟ للبيت. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم عمرك ما تاخذه، لو اتعرض عليك مش هترضى تاخذه، فلماذا ترضى الفقير ان ياخذه؟ ولذلك حتى الشيخ علاء لو خد تركاك في حته البطاطين من مساوئ الناس اللي بتتبرع انه يجيب اسوء بطاطين. طب هو ده لو جات لك هتاخدها؟ ما هو ده شبيه بهذا، طب ما تدي تطلع بطاطين كويس بدل ما تجيب 10 او 5 بس جيده تصلح له شتاء وشتائين وثلاثه واربعه تظل معه. قال إن شئت حبست أصلها، يا سلام، وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب لله، صدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. شوف فقراء في القربى في الرقاب، يعني في عتق الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها، أي حد يدخلها يأكل منها بالمعروف أو يقوم عليها يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول ما يحوش منه، هي لله متمول مالك. الصحابه دول كان عندهم ذكاء رهيب، هو ده الذكاء، هو ده العقل. يعني انت عشت كام هنا يا شيخ؟ 60 70 سنه عشت هناك حياتهم فلا موت، الإنسان الصادق صاحب القلب الموصول بالله المؤمن بالآخرة يبني هناك. اللي عايز يبني يبني فعلا فين؟ الذي يريد يبني يبني لدار الفناء ولا لدار الخلود؟ العقل، العقل بيقول إيه؟ ولا يفعل سوى هذا إلا من تعلق قلبه بالدنيا واستمات عليها والعياذ بالله. صحيح لا يفعل هذا ويكون إيمانه ضعيف بالآخرة، كل حاجة عايز إيه يجمع وكتر وخلاص، من حلال من غير حلال يكتر. ومن أسوأ من أسوأ هذه الأمور أن يكون عاملا لدين الله تبارك وتعالى وبعايز إيه يأخذ هذا مسلكا لأخذ أموال الناس بالباطل. شيخ بقى وطالب علم وبتاع، فأي حد يبدو له سلام. ومن أكثر فالله أكثر إياه. في فرق يا أخوانا بين إنك تشتغل وإنت عايز تاخد، وفي فرق بين إنك تشتغل لله ويعطيك هكذا رزقك رغد الله عز وجل يسوق إليه. هو ده المطلوب، إنك تكون مخلص النية لله بتعمل لدين الله. جه خلاص أنت تحتاج إنك تعيش وتعيش، لكن تكون نيتك من البداية إنك تتكسب بهذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا فضله ولا يخذلنا وإياكم بمعاصينا وذنوبنا. قال: وفي القربى وفي الرقابة وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. طبعا متفق عليه. طب أفضله إيه؟ يعني أنا عندي الآن مية سبيل، عندي الآن أنا عندي من الأسهم المفقودة خالص الآن اللي ما فيش حد بيبص لها ولا الكلام ده كله طلبة العلم. ده حصل، هو طالب علم واكثر وقته في البذل لله والدين لله والتطوع والكلام ده. طب هو ده يعني يروح فين ده؟ الناس بتلتفت للفقراء كثيرا والمساكين اشفع لها، لكن طلبه العلم محدش بيبص لها. هنقول له نلفت الناس، نقول له لا طلبه العلم اولى حتى يقدر يتفرغ ويقدر ذهنه يستقر ويقدر قلبه يتفرغ لمثل هذا الطريقه دي، طريق الطرق. ولذلك هو بيقول وافضله وانفعه للمسلمين. يعني انا عندي الان مستشفى طلب علم طريق كذا في كذا في كذا في كذا، نعمل ايه؟ نشوف الانفع للمسلمين ايه، نشوف الانفع. خاصة ان جل الناس ومعظمهم الان يزهدون فيه في الطلب. واقول لك انا هجي لي ايه من وراء طلب العلم؟ يعني ايه من اقعد اعلم الناس واكتب واعمل كلام كله ملوش ايه؟ ليس لو ابتدينا كله. قال: وافضله انفعه للمسلمين. شوف الانفع، قد يقول الفقراء للمساكين لطلبة العلم وينعقد بالقول ده: لا أوقفت هذه الأرض لله، أوقفت هذا المبنى لله، أوقفت هذا الحيوان يعمل في سبيل الله، أوقفت هذه السيارة لله، أوقفت. يا سلام على الوقف، إياكم أن يفوتك. أول ما ربنا يرزقك مال تتأثل مالا، إياك أن يفوتك هذا الوقف، إياك. وحتى لو لم تحصل فتستطيع أن تحصله
بالنية،
بالنية صح؟ يقول: ليس لك مال، ووجدت رجل عنده مال كثير ينفق منه سرا وجهرا وفي كافة الناس، لو كان لي مثله لفعلته فعلا. اشفق منه. قال: يبقى ينعقد بالقول نفسه، القول الذي يدل على حبست هذا، سبلت هذا، خلاص. معروف الفضل التي تستعمل غالبا في وقف أشياء على المسلمين. ويرجع في مصارف الوقف والشروط. بعض الأخوة بتشتري أرض وتوقفها بصورة معينة، يعني هو يشتري أرض مثلا بتخلص جيجوجيا أو بعض النباتات العشبية والكلام ده، فهو يقول أنا بعد مماتي ما خرج منها نصفه لأولادي، الأرض موقوفة لله ونصفه لله، مش حد يقدر يبيعها ولا يشتريها ولا الكلام ده كله. يبقى الورثة بيستفيدوا برضه، الميت بيستفيد، يعني الميت ما يستفيدش يعني، يعني هم يستفيدوا واتنفخ هناك عشان تخليه، ما هو لازم برضه يستفيد، لابد أن يستفيد. نعم اصبر عليا جاي معانا يا مولانا، والله ما زعلت، والله ما زعلت مش بصدق، بس لو كنت
صبر نفس الوقت،
لو صبر الاكل على المأكول عمره ما كان يتاكل لوحده، لازم حد ياكل. قال: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الوقف، بس يشترط في الشرط ان يكون شرط موقف للشرع ليس مخالفا للشرع. انا وقفت على الفقراء، ما يجيبش بقى انك تدي، اوقفت على طلبه العلم، اوقفت على المرضى، اوقفت على كذا، يرجع ليه؟ شرطك انت الذي شرطته صح؟ يعني بعض الناس يقول لك انا اوقفها فان كان هناك ما مثلها وما هو او ما هو احسن منها جاز للذي يليها ان يبيعها وان يشتري ما هو افضل. ايش رايك في هذا؟
جزاك الله خير.
ايش رايك في افضل؟ قال: ولا يباع الا ان تتعطل. هنا لو تعطلت المنافع يبقى انت لم تفد الوقف بشيء، فيكون من مصلحة الفقراء والذين وقف عليهم ومن مصلحة الواقف انك تبيعها وتجددها وتشتري ما هو خير خيرا منك. نعم،
حتى
لو لم يشترط، حتى لو اشترط، لو اشترط الان وتوقفت هو استفيد ايه؟ فانت تفعل الصالح له. هو احيانا اشترط لا شك انه ثبت في ضميره يا شيخ حسن اننا اصلا طالما النفع يعود على الناس طالما النفع لو لم يكن يعود خلاص يجوز لك انك تتصرف له فيها مثل هذا والناس اوقفت عندنا خشب في المسجد على حاجه معينه بالخشب طيب هو وقف وبعدين المسجد اتهد والخشب عادش له استعمال طب ما نبيعه ونحط فلوس في ايه شيء نت مماثل
مش لازم يكون خشب ممكن تحضر حاجه ثانيه
لا في المسجد بقى في نفس اللي كان هو اوقف عليه عشان ما تبعدش عن 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 هدف ونيه الوقف
الخشب نفسه
خشب بقى طول حديد قال رحمه الله باب الهبه الهبه والعطيه والوصيه اتفضل يا شيخ
طب هو دلوقتي لو مثلا لو بوقف على طلبة العلم ازاي؟
يوقف على طلبة العلم يقول بيبقى واحد بيالي الوقف ده شيخ رضا يعني مثلا شيخ رضا رضحي جه واحد قال له الارض دي 10 طاق دينار اللي يخرج منها انت تاخد مقابل ايلائك لها ولايتك لها 10% والباقي تنفقه على طلبة العلم بحسب حاجتهم وبحسب نظرك جه مثلا الشيخ عبد الله فقيه محتاج كتاب تجيب له كتاب فقير وليس له عمل وهو وقت كله مبذول للعلم تديله 1000 جنيه في الشهر ولان وهكذا بهذه الصوره
يبقى للمصاريف ولا للكتب؟
لا مش شرط هو مش شرط يشرب طالب العلم اذا كان طالب علم طالب علم خلاص مصاريفه بقى كتبه وحاجته الحاجه التي يحتاجه اليها لا سيما ان كان فقيرا ازاي؟ هيبقى هيخش مع الطلب ايه؟ العوز الفقر فقير بعد ان العلم يرى انه لا يخرج له الا ان كان فقيرا ونزعمه. قال باب الهبة والعطية والوصية. احنا هدفنا ان احنا ايه؟ نتصور مسائل كان عايزين نقعد نتكلم كيف في خلافات. قال باب الهبة والعطية والوصية. التانيين دي بيسموها عقود بيع وشراء صح؟ بيع شراء لكن دي في الغالب بتبقى تبرع. انت بتتبرع بيه بيسموها عقود التبرعات. تبرع بمعنى انه ليس عليها عوض. معظم ابواب البيوع بيبقى عليها ايه؟ خد وهات عوض. تدخل حاجه مقابل حاجه، صح يا شيخ حسن؟ لكن دي ايه؟ تتبرع ليس عليها عوض، فالهبه انك تتبرع بالمال في حاله الحياه والصحه. هو هنا بيحاول يفرق، يبقى هو اسمها هبه، وهبتك 5 جنيهات. انا صحيح هو ومالي يبقى انا حي وصحتي. تلبس الصحه بمعنى انه لم يصبه لوح، مش مجنون، المجنون يقدر عليه. مش في مرض الموت، في مرض الموت ممكن يريد ان يضر بعض الورثه، يعطي البعض ويضر البعض والضرر يزال ويمنع، صح يا شيخ عكاشة؟ بنتك ده شيخ حسن؟
شيخ
عبد الله. شيخ عبد الكريم.
ده الهبه، العطيه التبرع به في مرض موته المخوف. في مرض موته الايه؟ المخوف. في مرض الموت الطاعون السل النزيف الدائم نحو من الامراض معروف انه هيموت عنده والعياذ بالله بتبقى مشهوره قوي في السرطانات والحاجات دي خلاص يقول لك ايه هنعطي الوصيه انك تقول يعني الشيخ حسن عبد الفتاح حفظه الله كان صاحب مال كثير يقول اذا مت فثلث مالي للشيخ محمد صفوان فيعني دي اسمها يا شيخ حسن
وصيه وجبه التنفيذ يا شيخ حسن
لا وجبه التنفيذ الوصيه فيما لدينا مخصوص وجبه مش من حق ان الورثه يمنعوني اصلا لو انت كاتب فيما لا يزيد عن الثلث لو اللي انت كاتب لي يا شيخ حسن وبتاع اجي اطلبهم ما ادولهاش اخدها بالمحكمه اذا كان كاتبها ومسجل الوصيه دي والكلام ده اخدها غصب عنهم مش مزاج
والمحكمه
انت شد حالك يا شيخ حسن فسواء الهبه والعطيه والوصيه يكون مصنف فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبه من راس المال فانا بقول لك الهبه ممكن يهب جميع ماله. والعطيه والوصيه من الثلث فاقل لغير الوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لايه؟
لوارث.
وحديث سعد بن ابي وقاص مشهور جدا الحديث المعروف بس لا باس ان احنا نذكره مره اخرى. قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحين في حاجه الوداع من وجع اشفيت منه على الموت. حصل كده تعب خلاص ايه؟ هموت منه اشفيت منه على الموت. ليش؟ فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وانا ذو مال خلاص انا هموت ومالي كتير ولا يرثني الا ابن لم نص ابن واحد ليه واحد
العيال بتاذن انا هنروح يا اسطى
حد يروح يزني مسالم أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. الثلث والثلث كثير. زكي بن عباس قال لو جعل الأمر لي لربطته إلى الربع. فجعل له نسلم. قال الثلث كثير. إنك أن تظهر ورقتك أغنياء خير من أن تظهرهم على يتكففون به الناس. الحديث. طيب ننتظر بصلاة العشاء. قال رحمه الله قال فإن زاد على الثلث وبتكلم هنا عن أشخ العطية والوصية إن هي الثلث فما قل لغير الورثة. فغير الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الوارث. طبعا ما يرجو الرسول ليه الوصية تبقى الخارج الورثة، لكن الورث خلاص له حقه. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. إذا كان من العصرات إذا كان من أصحاب الفروض كل واحد بياخد حقه. فإن زال على الثلث دي مسألة الإيه؟ الوصية سواء الوصية أو العطية أو كان لوارث نعمل إيه هنا؟ قال لك يتوقف على إجازة بقية الورثة. بقية الورثة هيرجوا ويجيزوا هذا أو لن يجيزوه. المرشدين وطبعا كنا قلنا صلى الله عليه وسلم قد أعطى كل ذي حق حقه. ده إجماع إيه؟ يعني لو 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 قالوا لا لا نجيزه لا يجاز، لو قالوا نجيزه يجاز، انتهى الأمر. وكلها يجب فيها العدل سواء عطية سواء غيره يجب فيها العدل بين أولاده. حديث نعمان احنا فكما اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، لأن من أعظم مقاصد الشريعة عدم إثارة الضغائن والأحقاد خاصة بين أهل الأرحام بين ذوي الأرحام خاصة بين ذوي الأرحام بين الأقارب. فإن كان الأولاد هو أقرب الله عز وجل يقول للأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فالأولى الإصلاح بين هذه العصبات وعدم تشتكيها وتفريطها. اتقوا الله واعدلوا بين أولى. حديث النعمان مشهور أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعطي ولده عطية اللي هو بشير، أراد أن يعطي النعمان يعطيه عطية ولا يعطي بقية أولاد به. فقالت امرأته لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض أن يشهد على مثل هذا عقد ورأى عقدا جائرا وقال إني لا أشهد على أزور أو اتق الله واعدلوا بين أولادكم. الحديث في الصحيحين. وبعد تقبيض الهبة انت اديته هبة، جه أحمد الدكتور حنفي وقلت له خد يا شيخ أحمد هذا القلب هبة لك، هذا القلب إيه؟ هبة. هنا الهبة إذا أعطيته وأخذه خلاص بقت ملك له، لا يجوز لك أن ترجع فيها. وذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يفيق ثم يعود في طيئه، والعياذ بالله. كان كلب استفرغ رجع وولغ في طيئه مرة أخرى. حديث صحيح من حديث ابن عباس. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ليه؟ لأن الوالد فيما يعطي ولده هنا العطية تبقى إيه؟ عطية جائرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال رواه أهل السنة داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر في حديث النعمان هذا رد هذه العطية، رد هذه العطية لأن فيها ظلم لبقية الأولاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من كرم نفسه أنه كان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم. كما في البخاري من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه، وفي رواية خيرا منه ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم خيرا وعليها زيادة كمان مش بيرد مجرد القيمة بتاعتها صلى الله عليه وسلم. وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، بس فينا قال ذكره في المال قال ما لم يضره. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك أو مالك لأبيك، لكن لو هتلحق الضرر به هتؤثر في نفقته على أولادي وفي نفقته على بيتي وأنت غير محتاج، ففي هذه الحالة ليس له ذلك، يملك دون أن يضر بالولد. ليه بس اللي ضعفه بس يا مولانا؟ حرس جاب صحيح حرس عمرو بن شعيب. أنا لا أمشد حرس حسن. طيب وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريده هو أنا بتكلم عن الوصية له شيء يريد أن يوصي فيه. طبعا كنت أتمنى أن كثير من الأسئلة اللي إخوانكم تسألوها قبل العشاء أن تسجل فيها إجابة على كثير مما في أذهان الشباب. يعني سئلة الشيخ حسن والشيخ علاء ولعلها تتكرر يعني. قال ابن عمر في يعني عن ابن عمر مرفوعا في حديث عند البخاري ومسلم: ما من حق ما حق امرئ مسلم، هذا حقه هذا واجبه، له شيء يريد ان يوصي فيه، عندك حاجه عايز فيه مال يعني، عندك مال يشق صفه ان يوصي فيه، يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه، يكتب كذا وكذا وفلان كذا وفلان كذا ووصيته كذا ويخرج كذا لله وهكذا بهذه الصوره. لأنك طبعا الغرض والهدف من هذا، وان كان لا يقصد به الوجوب او الوجوب النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على عدم الوجوب، لكن الخوف من موت الفجأة، ان تموت فجأة ويكون لك نيه في صدقه او في وقف او في معروف تفعله للناس ثم تموت ولا تتمكن من فعل هذا، ولا والورثه لا يلتفتون الى مثل هذا. انت كده بتبرأ ذمتك وتروح ورثتك، تبرأ الذمه وتروح الورثه. وفي الحديث إن الله قد أعطى، هنا بيتكلم عن الوصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فإذا كان هيورث الوالد كذا والبنت كذا توصله ليه وكده كده هيورث، إنما الوصية تكون ليه غير الوارث، فلا وصية لوارث. وطبعا في زيادة يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورثة، وابن حجر في التلخيص حسن هذه الزيادة. قول يا مولانا.
غير شايف لو واحد مثلا عنده أولاد بس هم كتير مثلا خايف ان هم يتنازعوا يعني هي يعملوا مشاكل بعد
الموت، وهذا السؤال ساله احد اخوانه وقلنا ان المورث صاحب التركه لو خشي اذا مات ان يحصل فساد بين الورثه او ضغائن او تشاجر او جحد لاحدهم حق الاخرين جاز له ان يكتب هذا قبل ان يموت،
يعني يكتب
يعني يقسمها، يجوز له مثل هذا ان خشي من هذا، ان لم يخشى الاصل في التركه انها متروكه، يعني انت مت وسبتها ده الاصل ما تكتبش، ريح دماغك.
هو
قلنا لا يجوز الاصل ان يترك، ان خشي مفسده او فتنه او تشاجر او ما شابه ذلك او جحد بعضهم لحقوق بعض يجوز له ان ايه ان
يترك
بما يرضي الله.
الوصيه ممكن لازم تكون مكتوبه ولا ممكن تكون لفظيه؟
قد تكون لفظيه قد تكون مكتوبه، كل يجري مجرى واحد، والكتابه اولى واوسط، تكتب وتختم على ختمك وتمضي عليه. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه اغناء ورثته الا يوصي، عندوش هيوصل ايه، بل يدع التركه كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك انتظر ورثتك اغناء. حديث سعد بن ابي وقاص الذي اسلف نفر ان انتظرهم على يتكتفون به الناس، والخير مطلوب في جميع الاحوال. ويبقى انت في الوصيه لا يجوز لك انك تزيد في الوصيه عن الكام؟ عن الثلث. ابن عباس قال: لو وكل الامر الي لانزلتها الى لربطتها الى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث
كثير،
انك توصف ايه؟ لانك لو اوصيت باكثر من الثلث هتضر
الورثه،
وانت لا يجوز لك اصلا ان تضر الورثه، ولا يجوز لك بعد ان كسبت المال ان تضرهم على يتكففون الناس، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من تضرهم على يتكففون الناس. وعمر وابن عباس وعلي بن ابي طالب قالوا يعني انه يستحب انه يرجع للربع وليس الثلث. حتى ابراهيم النخعي قال كلام غريب عند عبد الرزاق، قال: كان الخمس احب اليهم من الربع والربع احب اليهم من الثلث، فكل ما تقلل في الوصيه يكون ايه اولى. وهذا من الفقه الدقيق لاصحاب المصنف كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. احنا الان انتهينا من كتاب البيوع على ما فيه من فوائد وعلوم غزيره، واظن يعني الان كتاب البيوع حسن متصور تصور كامل بابوابه المختلفه. وسننتقل الان ان شاء الله تبارك وتعالى.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.